فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف الحديث عن قصة نملة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم، أو قصة النملة التي جاءت في قصة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم. طيب، ويعني أعتقد يعني قد صار الآن واضح نحن نسمي هذه الحلقات بين التفاؤل والتثاقل، بين التفاؤل والتثاقل. طيب، ده يبقى عنوان إن شاء الله الحلقات دي، ولعله يكون واضح الآن سر اختيار هذا العنوان. طبعا احنا بنختار عنوان ممكن نشوف هو الأبرز في العرض يعني، أو اللي كان مختلف أو متميز، لكن هيبقى برضو إن في حاجات كتيرة واضحة في السورة يعني، يعني واضحة عذرا في القصة. يعني مثلا الهمة والحركة والنشاط دي حاضرة، بس مثلا لما تيجي تبص على المسألة هتلاقي مفيش اللي بيقول إن النملة عمالة إيه بتجري وبتروح وبتودي يعني ما فيش اللي بيقول كده، ان انت لسه بقى مش واحده بتجري وبتتحرك وبتعمل ده، كل اللي بتعملها بايه؟ بتقول، بتتكلم. طيب لما بتتكلم برضه هتقول همتها عاليه، طب ايه همتها عاليه في ايه؟ لا برضه مش هي الحاجه الايه المعبره قوي عن الامر يعني، هات هي بتقوم بدورها يعني. ففكره بقى برضه ان هو يعني اعطاء الموضوع قالب الهمه العاليه والحركه والنشاط، هي كل اللي بتعمله انها ايه؟ انها وقفت تنذر قومها بس، يعني ما مش بتعمل اكتر من كده. برضو الناس اللي بتشوف والله اللي ان النملة دي يعني هي ممكن تكون مارست ببساطة حاجة اشبه بالامر معروف انها المنكر يعني، خلاص حاجة اشبه بكده. انما فكرة بقى الاضفاء مواصفات على النملة نفسها، مواصفات كبيرة، ده مش حاضر بصورة اساسية. زي ما قلنا هي اللي قامت به هو عبارة عن انذار، وهي فعلت المقدور عليه انها تنذر، تقول بكلامها بقولها يعني، خلاص الكلام ده بقى ينفع لا ينفع، هي مش دي القضية. فاللي اقصده هي بطبيعة الحال هي لما لازم نحدد بالظبط ايه اللي حصل على اساس نقدر نطلع وصف اللي حصل بالضبط او اللي هي قامت بيه، نقدر نقول بقى يعني هي كان ايه صفات النمله دي، او اللي احنا ممكن يعني. هو ربنا ما بيذكرش مثلا النمل ولا النحل ولا بيذكر من مخلوقاته، ما بيذكروش كده وخلاص، دايما المخلوقات اللي بتذكر بيبقى فيها رسائل واضحه. الرساله الاولى التفكر في عظمه المخلوق ده، لان هو ايه من ايات الله، ماشي؟ يعني اللي احنا من خلال المخلوق بنتعرف على الخالق، فدي اول حاجه دايما يعني بتلفت الانظار، ان انت تتفكر في ايه، في خلق المخلوق ده، تتفكر في النمل ده وخلقه وما يتعلق به او النحل او غيره. طيب والثانيه انك تتفكر في خلق المخلوق ده، في خلقه ايه، الحاجه الملازمه ليه، الصفه الملازمه ليه، لان انت هيراد منك انك تتاسى به في الخلق ده، يراد منك ان هو ده كأنه نوع من التوجيه غير المباشر. فببساطة شديدة جدا، ولذلك حتى لما تستعمل المخلوقات في القسم يبقى ده برضو مراد، ان احنا نتفكر في ايه، في خلقها وفي ايه، وفي خلقها. تتفكر بقى في خلق الشمس وخلق الشمس، في خلق القمر وخلق القمر، تتفكر في خلقها وفي خلقها ببساطة يعني شديدة. ولذلك احنا هنا النمل يعني احنا بصورة أساسية اللي يراد التفكر في ايه، يعني التفكر في الخلق مقدم على التفكر في الخلق، ماشي؟ يعني التفكر في الايه، في الخلق مقدم على التفكر في الخلق اجمالا، لكن في مقامات يبقى المراد التفكر في الايه، في الخلق، زي مقامات الآيات الكونية، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فدي ما تقوليش انك تفكر في خلقها، لان ربنا ما ذكرش حاجه من خلقها اصلا، في خلق السماوات والارض وما، انما لم يقول فقيل لها والارض اتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. هنا في الايه؟ في الخلق اكثر من الخلق. ماشي. يبقى ولذلك هو ده ليه مقاصد. تمام. فاما التفكر يكون في الخلق واما يكون في الخلق لما تذكر المخلوقات. طيب في اوجه تفكر تانية بس دول يعني بصوره رئيسيه، يعني في اوجه تفكر تانية ولا شك بس دي بصوره رئيسيه. طيب زي مثلا علاقة المخلوق ده بالموضوع بالسياق العام للحديث ده مثلا نتفكر فيه برضو علينا. فالشاهد احنا هنا لما نبص على النمل، النمل المطلوب هنا ايه؟ تفكر في الخلق ولا الخلق؟ حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل، يا ربنا بيحكي لنا سلوك او بيقص علينا سلوك ايه؟ نملة. بطبيعة الحال عندها خلق ما، احنا مطلوب مننا نعمل ايه؟ نتخلق نتفكر فيه عشان نتخلق به، مفهوم؟ وبناء عليه انت لازم تحدد ايه الخلق اللي هو موجود هنا اللي انت مطلوب منك انك ايه تتفكر فيه وتتخلق ثم تتخلق فيه. ماشي. او تتخلق به. فبطبيعة الحال حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا، اللي عملته النملة انها قالت بس. ففكرة بقى ان احنا، ولذلك يا جماعة الفهم يعني فعلا الإنسان يفهم الحاجة كويس هيريحه، ما يقعدش يقول كلام مش محدد ويخبط فيه. لأن مثلا أنا حسيتها لما مثلا إيه طلبت من الناس ندي عنوان لقصة النملة مثلا، فتلاقي كل واحد إيه يعني يشرق ويغرب ويروح شمال وجنوب وكل واحد عنده انطباع عن النمل، فاهم القصة؟ إنما لا، هو إيه يعني دايما نقول من الحاجات اللي تريحنا لماذا قص الله علينا هذه القصة، ما الذي يريد الله أن يقوله لنا؟ ماشي؟ يعني ربنا يريد يقول لنا إيه؟ لماذا قص علينا هذه القصة بالذات؟ فما لا يشرق المرء ولا يغرب. فالمقصد الرئيس هنا التفكر في الخلق، هذا الخلق للنملة، والنملة اللي عملته هي عملية نذارة أو عملية إنذار. عملت عملية نصح، سميها نصح ماشي. عملت عملية أمر بالمعروف نهى عن المنكر ماشي. عملت عملية إصلاحية، نحاول تصلح وتجتهد ماشي ايا كان، بس المهم انها قامت بعمل متعد النفع. قامت بعمل ايه؟ متعد النفع. وكان على مستوى الاقوال بس، ما كانش كمان على مستوى الاعمال والاحوال، يعني ما كانتش فعال ولا احوال، هو كان على مستوى الاقوال. ربنا ما قصش علينا انها عملت ايه اكتر من انها ايه قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنك. ولذلك وارد انها كانت تكون في ايه؟ في وسطهم. يعني برضو الصورة بقى الخرافية اللي بتطفى على النملة دي للأسف الشديد هو بتاع الكرتون، لما بيعمل كرتون هو ما هوش فاهم القصة بعمق أصلا، لذلك بيحاول يعمل ايه؟ هو بيحاول يعمل اللي هو فاهمه. طيب ولازم كمان يحط عليه بقى الايه تحبيشاته هو وبصماته الدرامية، فلازم يجيب الموضوع بدري شوية، يقعد يجيب المملكة دي نفسها بتاع النملة كان بيحصل فيها ايه ومش عارف ايه، ونملة طالعة ورايحة يمين وشمال، وبعدين حصلوا اصلا مين قال انها كانت في مكان بعيد عنه؟ انما طبعا الصورة. ولذلك اصلا انا لقيت اغلب الاخوة والاخوات لما بيعلقوا على بيدي عنوان للقصة بيدي عنوان من وحي الكرتون اللي اتفرج عليه، والله العظيم لانه الكرتون كده. يعني انا الوهلة الاولى انا نفسي يعني في عنوان لطيف قوي اتبعت، همة احيت ام، العنوان ماله حلو قوي يعني جميل، فاهمني؟ انت الوهلة الاولى ايه تحس، لان في الكرتون بتتصور النملة دي شكلها ازاي، ما لا تجري يمين وتجري لا بتتصور انها ايه اول ما سمعت الخطر الحقوا بسرعة وبتروح وتجري وتصرخ ومش عارف وتعمل ايه وايه وايه، بس هو ربنا ما بيقولش اكتر منها ايه قالت. الصورة بقى تفين الهمة هنا، هي دي همة يعني، هي دي همة ولا لا، هي همة ولا حد بيقوم بدوره بيأدي الواجب اللي عليه بالنصحة. لا مش لازم، هي دي مطلوبة. يعني مسألة فهم الكلام في ضوء المعروف عن النمل ده لما يجي في التفكر في الخلق، لما يعني يجي في التفكر في الخلق، بس مش لازم تبقى كده. لا مش كده، يعني هو بالعكس، وبرضو لا يمنع ان حد غيرها قال كده، يعني برضو لا يمنع ان غيرها قام بالدور ده. اصلا طبيعة المجتمع ده لو هتفكر فيه هو اصلا مجتمع متعاون لأبعد حد، متعاون جدا يعني. ده انا ابن القيم كنت يعني بقرأ له في كلامه عن النمل، لا يعني بيصوروا ده مجتمع يعني بيقول ان من المشاهدات اللي هو شافها او حد شافها يعني وخاصها، وكتبها ابن القيم في كتبه، كتبها في اكتر من 3-4 مواطن من كتبه، ان فيه حد يعني كان في نمله وقت لقت جزء من جراده، او مش متذكر كان ايه بالضبط، بس كان جزء من جراده. المهم فحاولت تشيله جناح جراد ما عرفتش تشيل، فعملت ايه؟ فراحت استدعت اللي معاها وجو، فزي ما تقول كان حد بيلعبها او هي الهواء بيحرك الجراد دي، فجات المكان قعدت تلف عليه مش ايه؟ مش لاقياه. فوصلها كده ومشوا، وبعدين جات ايه؟ رجع تاني، فهي قعدت تلف لغايه ما لقيته تاني، فلما لقيته راحت جابتهم ايه؟ تاني، فبرضو ما لقوهوش يعني. جات المرة التالتة جابتهم، لما ما لقوهوش في المرة التالتة بيقول فاجتمعنا عليها فقطعناها إربا. بيقول ان المجتمع لا يقبل الكذب، يعني هو في مجتمع ما بيقبلش فكرة الايه الكذب دي، على كلام ابن القيم يعني. في دي مشاهدة موجودة يعني، حاجة من الملاحظات اللي هي ممكن حياتية ما فيش كلام فيها يعني. زي حديث عمرو بن ميمون في القرد والقردة، القردة التي زنات والقرود رجموها، يعني حاجة ملاحظة مش مشاهدة في هذا العالم يعني. اللي أقصده يعني فكرة إن مش عايزين إيه يعني نحمل الأمور فوق ما هي عليه، لأن إحنا أحيانا خد بالك من حاجة، خد بالك مسائل مهمة جدا يعني. مهم قوي وإنت بتدرس القرآن تكون نفسك متجردة. متجردة من ايه؟ احنا مبناش متجردين. متجردين ازاي؟ ان احنا عايزين نملة عندها همة، عشان احنا همتنا ضعيفة، فاهمني؟ فعايزين نشوف الهمة في حياة كل الايه اللي احنا بالاعلام وفي كل القصص، احنا عايزين نشوف الهمة، لان احنا عندنا ايه؟ مشكلة في الهمة، خلاص عايزين نشوف الهمة دي بطبيعة الحال. مثلا اكتر ما توصف به او ما يوصف به سلوك النمل، اكتر ما يوصف به سلوك النملة على لسان كتير من الدعاء والمشايخ والعلماء ايه؟ الايجابية. وخصوصا يعني بقى الناس اللي هم مشتهرين بتاع اعلاميا الايجابية، والناس بقى بتوع السقلليون مثلا في التنمية البشرية والليلة دي دايما يوصف السلوك النملة بسلوك ايه؟ ايجابي جدا. ليه؟ احنا قرفانين من السلبية، احنا كمجتمع. لا هو مش قصده بالايجابية ايه اللي يأس والتفاؤل، لا خالص، هو قصده بالايجابية ايه؟ ان حد مش سلبي، مش شايف قدامه حاجة غلط وايه وساكت ما بيتحركش ما بيعملش حاجة، شخص بيشارك في بوزيتيفيتي. يعني من اكتر الكلام اللي احنا مثلا كنا قاعد نسمعه في الكلية من اساتذتنا ومش عارف ايه، عايزينكم تبقى فيكم بوزيتيفيتي. صحيح، لان احنا ناس ايه؟ سلبيين، سلبيين جدا. انت بتشوف الدنيا خربانه قدامك وانت ايه؟ لا تحركوا ساكن. فبقى اصلا المشتهر عن النمله ان اللي عملته هو سلوك ايه؟ ايجابي. طيب ممكن فعلا صحيح يكون سلوك ايجابي، وممكن فعلا اللي بتعمله النمله يبقى لهم من الهمه، لكن انا مش هكتمكم، انا حبيت اشوف. طب ما هو فين الايجابيه دي في القران والسنه كاصطلاح؟ مش حاضر يعني، فاهم؟ فاهم قصدي؟ اه. طب هو فين؟ مش حاضر. طب فين بقى مثلا؟ قلت طب خلاص، ده انا حتى لما ترددت بين كلمة الامل والتفاؤل قلت التفاؤل، لان غالب كلمة الامل بيجي في ايه؟ في طول الامل، في الذم اصلا، ماشي. بس التفاؤل بيجي الفأل الحسن والفأل الايه، والتفاؤل اغلبه بيجي في الايه؟ في السنة بالمعنى الجميل. ويعني مش عايز اقول اصلا ان الاصطلاح القرآني حتى ولا ده ولا ده، الاستبشار هو اصلا الاصطلاح القراني كده، الاستبشار. بس بما ان التفاؤل جه في السنه فهو حاضر، هو وحي برضه، اصطلاح لوحي، واضح؟ فبطبيعه الحال طيب انا بقى برجع تاني لكلمه همه، ودي برضه اشتهرت بشكل كبير. يعني احنا تربينا كاجيال على مساله ايه؟ احنا بالذات كسلفيين تربينا على فكره ايه؟ علو الهمه وعلو الهمه، وخصوصا ربنا يشفيه ويعافيه الدكتور سيد حسين العفاني ربنا يحفظه، وكتابه مثلا صلاح الامه في علو الهمه. وطبعا اللي اصلا بدا القضيه دي بشكل حاضر جدا الشيخ المقدم دكتور حسن المقدم في كتاب علو الهمه، انتشار النار في الهشيم عند كل الناس المهتمين بالدين بشكل واضح، تمام. وبعد كده جه الشيخ الدكتور سيد عفاني بسطه بقى في صلح الامه، تمام. فاصبحت كلمه الهمه دي كلمه ايه؟ يعني متداوله جدا وحاضره جدا ومشغولين بها جدا ومش عارف ايه. طب بقى ايه حقيقه الهمه؟ ايه حدودها؟ تمام، هي نفسها الهمة. يعني مثلا في فصل بيبقى في الكتب دي الهمة في القرآن والسنة، فانت بتنتظر انك هتسمع كلمة الايه؟ الهمة بالمنطوق، لا تكاد تجدها بالمنطوق، بالعكس ده بيجي الهم، الهم هم بشيء اغلبه في الهم الايه؟ المذموم، وهم بما لم ايه؟ يناله مثلا، خلاص؟ او يجي الهم اللي هو الايه؟ اللي هو حاجة شبيهة وقارنة بالغم والحزن وكده. انما ان الشخص ذاته يبقى عنده همة، اللهم الا ايه؟ اصدق الاسماء حارث وايه؟ وهمة. انما بقى الحض على العلو الهمة كده كعلو همة. ولذلك برضو في اصطلاحات بتاخد زخم في فترات، ليه؟ علشان مناسبة للواقع بتاعنا في الفترة دي. احنا في واقع احنا في سلبيين، فيجي كده اصطلاح يطلع اسمه الايجابية، تلاقيه ايه؟ بدأ ينتشر جدا بشكل كبير ما بين، زي اصطلاح التربية في الزمن ده. يعني في ازمنة مسألة التربية ومش التربية والقصة دي كاصطلاح ما كانش ايه؟ يعني مش حاضر او كده. انما لا، عايزين بقى جهد تربوي، الشيخ متخصص في الامور التربوية، ماشي، اللي مش عارف الدراسات التربويه. ليه؟ لانه بقى تحدي معاصر، رغم ان بيجي الاصطلاح. ولذلك اصلا اغلب الاصطلاحات اللي بتطرا كرده فعل هي الازمه، ازمه برضو الافراد والمؤسسات والجماعات والامم، ازمه ردود الافعال. فاغلب الاصطلاحات اللي بتظهر كردود افعال بتبقى اصطلاحات قاصره، اصطلاحات ايه؟ قاصره، لانها في الغالب بتعبر عن ايه؟ عن شيء ما. بل احيانا تكون اصطلاحات بتستعمل في عكس معناها في اللغة وفي الشريعة، يعني وارد يكون اصلا بيستعمل في عكس كده. يعني هو ممكن يكون في اللغة حاضر، بس لا، اغلب استعمالاته مش في الباب ده اصلا. مهم يعني ما علينا. فلذلك برضو فكرة ان ما هو ربنا سمى المعاني دي بايه؟ او الحقائق دي سماها باسماء، وربنا سماها باسماء، الاسماء دي برضو مقصودة ومرادة. يعني فلما نيجي هنا نقول ان النملة دي يعني كانت ايه؟ هنقول عليها كانت ايجابية. طب وليه نقول ايجابية؟ ما نقول انها كانت ناصحة، يعني قامت بدور في الوحي اسمه الايه؟ النصح. حتى كنت بتكلم مع بعض الاخوات يعني في بعض الدورات، فكنت بقول الكتاب ده عايزين نعمل له نقد، فانا عادي بقى يعني بالايه بالواحد اعتاد عليه في النقد الادبي ومش عارف ايه ونقد الكتب وكده، اقول عادي نعمل له نقد. يعني انا نفسي انتبهت لكلمه اصلا اسمه هو نقد. طب منين النقد دي وليه نقد؟ طب ما نقول نعمل ايه؟ نعمل دراسه نصحيه للايه؟ للكتاب ده. هيفرق جدا، لان هو النقد فيه هدام وبناء، وفي نقد للنقد، واسمه نقد. نقد خلاص، هيقعد مركز على القبيح بس. طب وبرضه بيقعد عينه تروح لحاجات ايه؟ دقيقه ملهاش اي لازمه في اي لازمه، زي اللي بيحصل مثلا في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه والدراسه النقديه اللي بتوجه لحد، وكان يعني لما الطلب منه انقده، يعني ايه؟ يعني انقضوا، اهدموا، هبطوا. لكن لما نقول دراسه نصحيه، لا، يبقى انت بتشوف بتعمل دراسه متوازنه بين المزايا والحاجات الجميله. بس برضه كلمه الايه؟ الكريتيسيزم دي، ماشي، او حتى بيقولوا ده شخص كريتيك، شخص نقدي. الكلام ده اصلا هو اصطلاح ايه؟ غربي بصورة اساسية، فهو مش اصطلاح. طب وليه اصلا يتم؟ يا جماعة، هي لما قلنا في تنحية الوحي، هو تنحية الوحي ما كانتش بس على مستوى المفاهيم، ولا على مستوى الاعتقادات، ولا على مستوى، كان في حتى تنحية على مستوى الاصطلاحات. تم فعلا عملية تنحية لاصطلاحات الوحي في الحياة، وحلت محلها اصطلاحات تانية. الاصطلاحات دي بطبيعة الحال هي عربية، هي مش هندية، بس هو ما اختارش الاصطلاح اللي الوحي عبر بيه، لان ربنا لما نزل القرآن باللغة العربية اختار اكمل الفاظ العربية. واضح؟ يعني عشان ربنا عز وجل يبين لنا الحقيقة دي او يبين لنا المعنى ده، هيعبر عنه بالفاظ. الالفاظ دي كانت انهي الفاظ؟ اكمل الفاظ العربية. ولذلك فالقرآن الكريم هو منتخب الفاظ العرب، لو صح التعبير، منتخب الفاظ الايه؟ العرب. يعني دي فالفاظ العرب دي افضل واكمل الفاظ الايه؟ العرب في كل حاجة. منتخب الفاظ العرب في كون اللفظ يدل دلالة، اقوى دلالة على المعنى. منتخب الفاظ العرب في السهوله واليسر والتداول، وفعلا منتخب الفاظ العرب لو صح التعبير. فالشيء ويمكن ده دي يعني دي مسألة بيتكلم فيها كتير أستاذنا الشهيد المشيخ ربنا يحفظه، دي مسألة واضحة يعني. المهم اللي أقصده، فأصبح تصورنا عن القصة اللي أقصده مسألة التصور عن القصة ينبغي أن يكون عاريا عن إيه؟ عن الانطباعات الشخصية والانطباعات المجتمعية، خلفيات بتاعتي أنا، حاجاتي أنا، وكأن أنا عايز إيه؟ لو هندرس دراسة بقى إيه؟ لو هنتكلم على دراسة متجردة نافعة، إنما لو هنقول بقى كتعامل شخصي مع القصة لا بأس، إن ممكن أنت القصة تشوف فيها إيه؟ لا شك إنها بتشوفها بتكمل لك النقص اللي إيه؟ اللي عندك، ولا مفيش مشكلة فيه. يعني على مستوى التدرس مفيش مشاكل، لأن التدرس يبقى برضه مسألة إيه؟ شخصية، تمام؟ لكن لما يجي يقول نتدرس مع غيرنا ما ينبغيش بقى ان الموضوع ايه، ولا انا هكتب كتاب ولا هنزل حاجه ما ينبغيش ان ننظر له بايه، لا من الزاويه الشخصيه او اكون مسيطر عليها فكره معينه. وبناء عليه اللي عملته النمله باختصار في الوحي اسمه انذار، ماشي عادي ومش حاجه هينه يعني انذار، لان في دماغنا جرس انذار يعني لا ده دي اصلا دي المهمه رقم 2 للانبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا. يعني دي اصلا مهمه النبي، دي وظيفه صفوه خلق الله. طبعا بطبيعه الحال كلمه الانذار او النذار او غيرها ما بقتش بتبقى حاضره في مجتمعنا برضه، احنا بنهرب منها، بنهرب من هذا اللون من الكلام. طب هذا اللون من الانذار هو ايه في حقيقته؟ نصح. هي قامت بعمليه ايه؟ نصح القوم. النصح ده في شكل انذار، خلاص ممكن نقول عليه بقى امر بالمعروف ونهي عن المنكر، كويس برضه. يعني هي هنا بتؤمر بمعروف ولا بتنهى عن منكر؟ بتؤمر بمعروف، لا بتؤمر بمعروف، بتقول لهم اعملوا كذا، اجروا اعملوا كذا، ماشي. لا بتنهى عن منكر، تقول لهم ما تعملوش كذا، فهي بتؤمرهم بايه؟ بمعروف، خلاص. حتى لا يحطمنكم، هو مش قصدها ايه؟ يعني ما يملكوش انه لا يحطمهم، هي قصدها لا يحطمنكم، يعني لا الفينك تفعل كذا، لا تاتين كذا، ماشي. يعني هو برضه هو امر بالايه؟ بالمعروف برضه، فهي بتامر بالمعروف. ايوه ايا كان، حتى لو ده، بس احنا عندنا في حاجه ظاهره ما يختلف عليها ان هي دورها اللي بتقوم بيه مع قومها. فهي بطبيعه الحال هي ناصحه، امره بالمعروف، تمام، منذره ليه؟ لقومها. وده السلوك اصلا اللي تم مدحه في القران او الثناء عليه في القران في مواطن اخرى. يعني مثلا الجن ربنا قال ان هم اول ما وصلتهم رسالات الوحي عملوا ايه؟ ولوا الى قومهم ايه؟ منذرين. فده السلوك المطلوب، ان انت فعلا تبقى شعورك بان انت قومك دول من يخصوك، انت عليك واجب الايه؟ النذاره، واجب الانذار، انك تنذر. تنذر يعني ايه؟ يعني انت توجه، تنصح. تنصح امتى؟ في وجود المخوفات، في وجود المهددات، في وجود الاضرار، في وجود الاخطار، ما ينبغيش انك تقف تتفرج. فبتقول بتدي بقى انت خارطه الطريق للخروج من الازمه دي، بتنهى عن حاجات ممكن تكون فيها مشاكل. ايا كانت الصوره في النهايه، في النهايه ده باختصار اللي عملته النمل، وعملته على مستوى بسيط جدا، على مستوى ايه؟ قولي. ولا وده هيبقى ليه برضه، ده ليه انعكاساته، ليه انعكاساته، انعكاساته انه على مستوى قولي علشان قابليه التاسي، عشان قابليه الايه؟ يعني بقى لو كانت بقى على مستوى فعلي، اصل دي نمله وخفيفه ومش متشافه وصغيره ومش عارف ايه، لا ده ربنا ذكر الحاجه اللي هي ايه؟ اللي الكل يعرف يعملها. اللي الكل يعرف يعملها. ولذلك خدوا بالكم من اللقطه دي برضو، دي من خصائص، من خصائص هذا النوع من القصص في القران الكريم. ربنا لما بيثني لي على خلق في المخلوقات بيثني على الخلق اللي قابل للتاسي، قابل للاستنساخ. طب النهارده مثلا لما نيجي نبص على السماوات والارض، بص خلق السماء وخلق الارض كاخلاق، فيهم اخلاق كتيره جدا، صفاتهم يعني فيهم حاجات كتيره جدا. طب ربنا لما يثني عليهم، يثني عليهم في ايه؟ في ان مثلا يقول عن السماء انها تتسع اكبر قدر من الاجرام السماويه، يقول على الارض، يقول شايله فوق راسها جبال وشايله فوق راسها بحار ومحيطات وبشر، يقول ايه؟ اتينا طائعين. قابلها التأسي ولا لا؟ حتى لما يقول لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، قابلها التأسي ولا لا؟ انت كده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعداش، تتعداش الحدود. شيء قابل للتأثر ولا مش قابل للتأثر، رغم انه يبدو للوهلة الاولى كما لو كان ايه، لا الفلك ان يسبحون لنا مالي. ايوه انت ليك برضو فلك خلقت ليه، انت بتسبح فيه. ولذلك دي برضو نقطة لازم نلتفت ليه، ان ما يذكر من اخلاق، من اخلاق المخلوقات ماشي، من غير الانسان التي تذكر في القرآن، بيبقى النوع اللي هو قابل للاستنساخ لو صح التعبير، لو قابل للتأس ان تقدر ايه تقتدي به او تتأسى به فيه ماشي. طيب وبناء عليه هنا في النملة لما جال كلام، جال كلام عن انها عملت ايه، قالت، عشان ما حدش برضو، ودي حاجة مهمة جدا في القصص القرآن ومعلم من معالم الامان اللي فيه، ومعلم من معالم البيان اللي فيه تمام، ان القصص اللي بينسجوه البشر ممكن يخليه بيعمل تصرف هو مش قابل ايه للاستنساخ. بيقول لك قصة هادفة، مش هادفة ولا حاجة، دي هادمة محبطة، لانه بيصور لي النملة دي يعني، تخيل مثلا يقول لك ايه، يقول لك بيحكي لنا قصة نملة، يقول لك فمش عارف فهي تريد ان تبلغ قومها وتحذرهم وتنذرهم، فوجدت نفسها بين صخور كثيرة وفي ضوائق شديدة، فبسبب جسمها الصغير تمكنت من ان تتحرك من بين الشقوق وتصل لقومها في الضفات الاخرى. طب انت بقى تحرك من الشقوق ازاي؟ فالواد اصلا اول ما يحس ان في مشكلة حصلت يقول لك ايه يا عم، وانا نملة وانا اتحرك من الشقوق ازاي؟ فبنى درها على حاجة ايه؟ مش مستطاع للانسان، وحط حتى في خط درها اللي مش مستطاع للانسان. لا الوحي ما بيحطش في خط درنا اي حاجة مش ايه؟ مش مستطاع لينا. يا جماعة دقة رهيبة، احكام رهيب، انا بقول لك بقى على طريقتهم، لو هتمسك الحاجات البشرية دي وتعمل وتعملها دراسة نقدية بقى على طريقتهم، لا هتلاقيها بتعمل مشاكل اكتر ما بتفيد، بتعمل ايه؟ بتعمل مشاكل. ولذلك القص الوحي، لا هي كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فمش انت بتتكلمش على حاجه كده وخلاص، يعني كلام في منتهى الاحكام، في منتهى الاحكام، دقه شديده واحكام شديد جدا جدا، ما كل حاجه مقصوده. واحنا يعني لما كل ده بنحاول نشوف بعض معاني، نحاول نتفكر في بعض معاني الاحكام. طيب فهنا نلاحظ ان النمله لما جت في الصوره، جت في الصوره ايه، قابله لايه، الاستنساخ والتأسي، ما جاتش في صورة ايه برضو بعيدة ولا خرافية ولا تخليك تقول ده. ولذلك حتى اصلا تم وصف اللي بتعمله باوصاف بشرية، تم الوصف اللي بتعمله باوصاف ايه بشري، هو قال ايه، قالت او قال، مش احنا بنقول، وقالت يا ايها النمل ادخلوا، احنا مش بندخل برضو، لينا مساكن برضو، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تمام. طيب ولذلك هيبقى سلوك النملة نبراس، نبراس للمؤمنين في حالة وجود الأخطار، الأضرار في حالة وجود الأخطار، يمكن ايه بين قوسين الفتن، سلوك مفيد لنا في حالة وجود الايه الفتن، سلوك بين قوسين مفيد لنا في حالة وجود الاضرار والاخطار الكونية. ولذلك ده ينبغي ان ينظر اليه، احنا عندنا بعدين، عندنا بعد الاخطار والاضرار الكونية المادية اللي هتضر بالابدان، وفي نوع اخطار واضرار دينية معنوية هتضر بالايمان، دي اللي بين قوسين نقول عليها فتن، عليها ايه فتن، هذا اللون من الفتن الحاصل. بصوا طالما في فتن يبقى احنا محتاجين سكن، تمام، طالما في فتن احنا محتاجين ايه سكن. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم من وصايا في الفتن كانت ايه، الاسعك بيته، من كانت له ابل فليلحق بابل، ان كانت له غنم فليلحق به، يعني انشغل وعليك بخاصه نفسك، انت طالما في فتن يبقى محتاجين سكن، ده السكن المادي، ده سكن الأبدان. في بقى سكن القلب والوجدان اللي هو القرآن، القرآن الوحي، يبقى سكنك. طالما في فتن يبقى محتاجين سكن، والسكن ده نوعين، في سكن يخص الايه الابدان خلاص ساعة تبيتت، وفي سكن يخص الايه قلب الوجدان اللي هو القرآن خلاص. لما تيجي حتى الاخطار المادية اللي زي كده، فادخلوا مساكنك، يبقى الشعار ادخلوا مساكنك، يبقى شعار الانذار، شعار الانذار اللي احنا ننذر به نفسنا وننذر به غيرنا، ادخلوا مساكنكم. مش من الحكمة ان لما يبقى الخطر جاي الانسان ايه يقعد يتعرض له ويتصدى له، العكس، ادخلوا مساكنكم. يعني ده هو خلاصة اللي النملة كانت عايزة تقوله كده، عايزة ايه؟ ادخلوا مساكنكم، بس هي وصيتها كده، الخطة التشغيلية بتاعتها ادخلوا مساكنكم. ده اللي يراد انه يصل لنا خلاص، انك تدخل مسكنك. فانت ان انت تشوف سكنك ايه وتبحث عن سكنك ده وتبقى انت مركز فيه، ادخلوا مساكنك. وده يعني هنتعرض ليه برضو السكن ده عشان احنا نحتاجه يعني. المهم الشاهد اللي هي قامت فيه النملة باختصار شديد انها عملت ايه، انها انذرت قومها، نصحت قومها، الخلق اللي شفناه عندها بيقولوا بالواقع المعاصر إيجابية، بيقولوا همة، مش شايف قوي يعني انه همة بالمعنى ده، ممكن نقول ان هو نصح. طيب ليه بقى اخترنا ان هو تفاؤل؟ قلنا لان هو لو لم يوجد ده اشد ما يحتاج اليه في الايه في الازمات، ده المحك في الازمات. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأزمات كان ربنا يمن عليه بالتفاؤل، يعني في الأحزاب مثلا النبي الله أكبر فتحت خيبر، الله أكبر فتحت الروم، فتحت فارس، أعطيت مفاتيح كسرى، في الايه في اللحظات الصعبة جدا، لو صحت قصة سراقة ارجع ولك سواري كسرى، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من السماء أن توحد الله، يقولها لسيدنا جبريل وعائد من الطائف. ففي وسط الأزمات، بل خدوا بالكم من حاجة، ربنا مثلا وهو بيقص علينا اللي حصل في بدر بيخبرنا أن من الحاجات أن كان في أمور كونية بتحصل من أهدافها بشرى للمؤمنين، وما جعل الله إلا إيه بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، ماشي؟ يعني ده ايه مقصود، في اوقات الازمات مطلوب الايه التفاؤل والاستبشار، لان الواقع بياخدنا للايه الاحباط، واللي بيقعدنا عن النصح ايه الا كده. فايه اللي حرك النملة ابتداءا؟ تفاؤلها بس. ولذلك ايوه اللي عملته النملة لو حبينا ممكن ننظر له من زاويتين، لو حبينا ننظر له من زاوية سيمبل جدا بسيطة جدا، فهو مجرد نصح وانذار. واحدة ناصحة بتقوم بواجبها، واحدة حريصة على الإصلاح، حريصة على النصح، حريصة على الإنذار، واحدة ما بتشوفش حاجة وما بتقومش بدورها، واحدة عندها إحساس بالمسؤولية أمام الله عن قومها، ماشي؟ ده ببساطة لو نظرنا له إيه من زاوية كده، مش أقول سطحية لأنها مش سطحية، من زاوية ظاهرة الموضوع كده فعلا. لو هننظر لي بقى من زاوية أعمق سنة، فاللي كان قبل ما ايه اللي خلى النملة تكون كده، انها اصلا ايه كانت متفائلة، هي تفائلت. طيب لما نيجي نقول ايه سبب التفاؤل، يعني الشخص المتفائل ده اللي بيخليه يتحرك، حاجتين، حسن ظن، ايه تاني؟ واحساس بالمسؤولية برضه. طيب يعني شايف انه مطالب، هو مطالب وفي نفس الوقت ايه، فهو كده احساس بالمسؤوليه واحسان ظن بالله، لازم دول يصنعوا التفاؤل. التفاؤل اللي يخلي الانسان يتحرك، انما احساس بالمسؤوليه بس ومفيش احسان ظن هيتحرك؟ مش هيتحرك. احسان ظن بالله ومفيش احساس بالمسؤوليه هيتصور ان ممكن الكلام ده ايه يجي عن طريق حد غيره، ان شاء الله ربنا يفرجها. طب ما تعمل اي حاجه، ما تعملش اي حاجه يا عم، ان شاء الله تتحل. طب وبعدين انت ما تاخدش اي خطوة؟ ان شاء الله تتحل بإذن الله. فلازم الاثنين دول، الاحساس بالمسؤولية امام الله، انا مسؤول، ربنا يسألني اصلا من المسؤولية والسؤال، واحساس بال واحسان ظن ايه بالله، الاحساس مسؤوليه واحسان ظن، اما يجتمعوا يخلي الانسان ايه متفائل فيعمل يتحرك يقول يقوم بدوره زي اللي حصل. فطبعا ببساطه لو احنا هنبص للامر من ناحيه ظاهره هنقول انها كان عندها احساس بالمسؤوليه، بس كان عندها احسان ظن بالله. المهم حصاد الكلام ده كان تفاؤلا، انها كانت متفائله جدا وكان عندها امل كبير في الله وحسن ظن كبير بالله ان اللي هي بتقوم بيه هيبقى ليه دور. ببساطه ممكن نقول كانت عايشه على منهجيه ان انت الا نذير، انما انت منذر، ان عليك الا البلاغ. تمام، وده برضو سلوك يعني ينبغي ان هو يكون محطوط بين عينين الانسان. تمام، ولذلك الانسان الذي يتفائل هو بيتفائل تفاؤلا مبنيا على حسن الظن بالله، مش بيتفائل بالناس، ما بيتفائلش بالاشخاص. واضح؟ يعني مش امله في الناس ولا امله في الاشخاص، ان شاء الله ان شاء الله عندي امل ان كذا هيحصل، ان فلان هيعمل، ان لا. وده الفرق بقى بين الشخص صاحب التفاؤل المشروع واللي قد يقع في هوة او يقع في مستنقع التفاؤل الممنوع. ان تفاؤله او امله مرتبط بمين؟ بالله. انا متفائل ليه؟ الحمد لله احنا استعدنا كويس وجهزنا كل حاجة وخدنا بكل الاسباب، متفائل ان شاء الله متفائل. انا متفائل ان احنا تشوفوها مثلا الجماعه بتوع الكوره ولا بتوع مش عارف ايه، متفائل ان احنا نكسب الماتش ده. ليه؟ احنا اتدربنا كويس واستعدينا ورحنا لعبنا مباريات وديه وعملنا معسكرات في اوروبا وامريكا، ان شاء الله نكسب الماتش. فهو متفائل فعلا، بس متفائل تفاؤله مبني على ايه؟ مبني على الاسباب، مبني على الاسباب، فاهمني؟ مبني على الاسباب. انما لا، اللي المتفائل التفاؤل اللي هو المطلوب او المنشود وتفاؤله مبني على ايه؟ على حسن ظنه بالله، على معرفته بالله، خلاص، على يقينه في الله ايا كان. تمام، فهو متعلق القلب بالله، يعني متعلق القلب بالله سبحانه وبحمده. طيب التوكل، التفاؤل هو ممكن نقول انه يعني منشأ التوكل. انا منشأ التوكل، انا متفائل عندي حسن ظن بربنا خلاني اتوكل عليه، انما التوكل بيجي بعد التفاؤل. التوكل يبقى في تفاؤل مع توكل وتفاؤل ماشي يعني بدون توكل، بس مجرد التفاؤل ذاته اللي بايه يعني حضور. ولذلك بنقول اصلا ان العباره القرانيه، تعبير القران والاصطلاح القراني اكمل وادق، استبشار استبشار يعني. ولذلك اصلا هو ايه اللي بيخلي المؤمن لما يسمع الايات يستبشر؟ الآيات دي بتعرف ربنا، بتحدثه عن الله، ما هو أصلا هو حديث الله عن نفسه. فالمؤمن الآيات بتعمل فيه إيه؟ بتيه؟ تخليه يستبشر. المؤمنين يستبشرون، خلاص؟ إنما غير المؤمنين لا، ما تبقاش عليه كده خالص. فزادتهم رجسا إلى إيه؟ إلى رجسه. انما المؤمنين فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وايه؟ وهم يستبشرون. هم ايه؟ يستبشرون. انما التانيين لا، فزادتهم رجسا الى رجسه. تمام؟ فايه اللي بيخلي المؤمن بيستبشر لما الايات تتلى عليه؟ لما تصل الايات بتعرف ربنا. عارف الله. المهم فالشاهد يعني ان ده السلوك اللي هي قامت به النمله لما احنا نحب نحلله. طبعا النمله السلوك ده بقى يعني تميز بحاجات وازدان بحاجات زي اللي احنا قلناها في المره اللي فاتت، هي برضو بقى مواصفات لحد والله حابب ايه يقوم بواجب انذاري، يقوم بدور اصلاحي. هو محتاج يستصحب الحاجات دي، خلاص؟ يعني هو محتاج يقوم بالكلام، محتاج ياخد باله انه محتاج يحلل الواقع الموجود كويس، ويحدد الموقع المنشود كويس، ويحدد الجهود بشكل كويس، ويكون واضح ومحدد في اللي هو بيقوله في دخول مساكنكم، ويكون خطابه خطاب تدبري، ان هو يبين العواقب بتاع الكلام ده، وان هو برضه يحرك القلوب، وان هو يكون يعني شوية مواصفات الحاجات اللي احنا وقفنا معاها في الحلقة اللي فاتت، اللي هي بتقول لنا ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها علشان النذارة دي تبقى ايه في أكمل صورة، عشان النذارة تبقى في أكمل صورة. ولذلك أنا في قصدي لما قلت بين التفاؤل والتثاقل، مش قصدي التثاقل، يعني أنا كنت ممكن أقول بين التفاؤل والإحباط، بين التفاؤل واليأس، بس التعبير القرآني عجبني، لأنه التثاقل هو ما هتنذرش أصلا. لذلك احنا محتاجين تفاؤل مع إنذار، مش التفاؤل اللي بلا إنذار، يعني مش محتاجين التفاؤل اللي بلا تحرك، لا، عايزين تفاؤل مع ايه؟ مع تحرك. ولذلك عكسه ايه؟ التثاقل، هو ما تحركش اصلا، فهذا التفاؤل اللي يخلي الانسان يتحرك، وذاك التثاقل اللي هو لا يفكر يتحرك اصلا، ماشي، فضلا عن انه يتفائل او ما يتفائلش، او حتى التفاؤل نفسه اللي هو بلا تحرك هو تثاقل برضه، ما هو مالوش لازم، كانه ما قامش بالاخير. لذلك ما احنا مش بنقول حاجه وعكسها، يعني مش زي مثلا الاهتداء والاشتهاء، لا، احنا بنقول فعلا التفاؤل والايه والتثاقل للحاله اللي احنا لا نريدها ولا ننشدها، لان النمله هي قامت وتحركت، تحركت عملت حاجه، تحركت يعني تحركت من مكانها، لا، تحركت انها عملت حاجه، قامت بدور، وده مرتبط اصلا بطبيعه النمل، ده بقى اللي هيجي في طبيعه النمل، ده مرتبط بطبيعه النمل، مرتبط بطبيعه النمل ازاي؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الاقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام.